أهل وللغفران يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون
عباد
وفي القرآن دستور لحب الله.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أقوام يحبهم الله عز وجل، ووصلنا عند المتحابين في الله تعالى، وبينا معنى الحب في الله من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأقوال سلفنا الصالح. ثم تحدثنا عن حقوق الأخوة، وبينا بعضا من هذه الحقوق، ووقفنا عند نقطة في غاية الأهمية بمكان، ألا وهي عدم التحاسد والتباغض. فمن حقوق الأخوة عدم التحاسد وعدم التباغض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحاسدوا. وبينا معنى الحسد لغة وشرعا، وبينا أقسام الحسد، وقلنا أنه ينقسم إلى حسد محمود وحسد مذموم. الحسد المذموم هو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا تحاسدوا. وأما المحمود فبينه صلى الله عليه وسلم في قوله: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد محمود أو لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. وفي لفظ: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: أي ينفقه في الطاعات، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. هذه غبطة، هذا حسد محمود. إن كان في أمور الدنيا فهو مباح، وإن كان في أمور الطاعات فهو مستحب. أما المذموم الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أن تتمنى زوال النعمة عن صاحبها. ثم بينا في آخر لقاء بفضل الله تعالى كيف نتحصن من الحسد، كيف نحصن أنفسنا وكيف نقي أنفسنا من الحسد، ما وسائل دفع الحسد عن المحسود، بيناها تفصيلا بفضل الله تعالى في آخر اللقاء. وها نحن اليوم بفضل الله تعالى سنتحدث عن قضية السحر. فكما أن الحسد مذموم، وهو المذموم مذموم وحرام، فكذلك السحر أيضا. عدم التحاسد والتباغض من حقوق الأخوة، وأيضا عدم إيذاء إخوانك بالسحر. فالسحر معناه إخواني هو عبارة عن التمويه والتخييل والخداع لإظهار الشيء على خلاف ما هو عليه، بأمور يفعلها الساحر وحركات يصطنعها. طب قد يسأل سائل فيقول: ما منزلة السحر بين الذنوب، وما حكم الساحر وما حده؟ الجواب: لا خلاف بين العلماء في تحريم السحر وكفر صاحبه، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال تعالى أيضا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال تعالى أيضا: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنهما: الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطواغيت كهان سحرة ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. فهذه أدلة على تحريم السحر من كتاب ربنا جل وعلا. وأما تحريمه في السنة فالأحاديث كثيرة، حدث ولا حرج، منها ما رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فثناه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر. بعد أن عد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الموبقات، بدأ أولا بالشرك ثم سناه صلى الله عليه وسلم بالسحر عليه الصلاة والسلام. وجه الاستدلال من ذلك أن السحر من الموبقات كما بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. والموبقات معناها هي التي توبق صاحبها وتجعله في هلاك وخسائر في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. وهذه السبع أكبر الكبائر وأكبر الموبقات كما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولقد روى أبو داود وغيره في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وروى الطبراني في معجمه من حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ليس منا. أي تبرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا: ليس منا من سحر أو سحر له. وأيضا روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وفي رواية: من أتى عرافا، والعراف هو كاهن يدعي كذبا معرفة الغيب، من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوما. فهذه بعض الأدلة من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على تحريم السحر. لقد قال الحسن رحمه الله تعالى: لا يحل السحر إلا ساحر، أي لا يقول بأن السحر حلال إلا ساحر. الذي يحل السحر هذا ساحر دجال. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الأئمة الأربعة لم يختلفوا بهذه المسألة. قال أبو حنيفة رحمه الله: السحر حرام بلا خلاف بين أهل العلم، واعتقاد إباحته كفر، ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد الحرمة أم لا. ويقتل الساحر ولا يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال مالك رحمه الله: يعد مرتدا أي الساحر، وإن تعلم السحر كفر وإن لم يعمل به. وفي المذهب أي في مذهب المالكية أن عقوبة الساحر القتل، وفي المذهب في مذهب المالكية أن عقوبة الساحر القتل. وقال الشافعي رحمه الله: إذا اعتقد حل السحر كفر. وقال أحمد رحمه الله: يكفر الساحر بتعلم السحر وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. إذن لم يختلف الأئمة الأربعة في ذلك رحمهم الله تعالى. فالسحر إخواني وأخواتي من الموبقات المهلكات، فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به دنياه وأخراه. لقد روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر، نسأل الله العافية. وروى أبو داود في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى أي الرقى الشركية البدعية، التعوذات التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذه شرك. إن الرقى أي الشركية والتمائم. ما التمائم؟ التمائم جمع تميمة، وهي خرزات وحروز يعلقها الجهال على أنفسهم وأولادهم ودوابهم يزعمون أنها ترد العين، وهذا من فعل الجاهلية، ومن اعتقد ذلك فقد أشرك، نسأل الله العافية. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة بكسر التاء وفتح الواو نوع من السحر، وهو تحبيب المرأة إلى زوجها، وجعل ذلك من السحر لاعتقاد الجهال أن ذلك يؤثر بخلاف ما قدر الله تعالى. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ليست كل الرقى، بل الرقى التي ما أنزل الله بها من سلطان، الشركية البدعية، هذه هي التي فيها الشرك، أو هي شرك كما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام. لقد قال علي رضي الله عنه: الكاهن ساحر والساحر كافر، فنسأل الله العافية والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال جندب رضي الله عنه كما في سنن الترمذي وغيره: حد الساحر ضربة بالسيف. يبقى ما حد الساحر؟ حده في الإسلام ضربة بالسيف. ولقد روى البخاري في صحيحه عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. يبقى حده في الإسلام القتل، وهو كافر كما بين الله تعالى في كتابه. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في السحر والسحرة؟ الجواب: أهل السنة والجماعة يصدقون بأن في الدنيا سحرا وسحرة، بدليل قوله تعالى: فلما جاء السحرة. إذن هناك سحرة بنص القرآن. ويستدلون بقوله تعالى وجاءوا بسحر عظيم. إذن هناك سحر، إلا أنهم أي السحرة لا يضعون أحدا إلا بإذن الله. قد يأخذ الساحر والدجال بكل الأسباب والوسائل ولا يوفق للمراد، لأن الله ما أراد. قال الله جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فلا بد أن يأذن الملك سبحانه وتعالى. ومن اعتقد بأن السحر يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر، ومن اعتقد إباحته وجب قتله، لأن المسلمين أجمعوا على تحريمه، والساحر يستتاب. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، والساحر يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما للشيطان الرجيم غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. قال تعالى مخبرا عن هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، اختبار وامتحان وابتلاء، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب. فترى خلقا كثيرا يدخلون في السحر يظنونه حراما فقط وما يشعرون أنه الكفر. نعم، ترى خلقا كثيرا من الناس يدخلون في السحر ويتعلمونه ظنا منهم أنه حرام فقط وما يشعرون أنه الكفر، 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 كما بين ربنا جل وعلا في كتابه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة. طب قد يسأل سائل فيقول نحن نذهب إلى بعض الناس من باب العلاج ولا ندري هل هم دجاجلة مشعوذون أم أنهم أناس عندهم ديانة وعندهم ورع ومن أهل الفضل ويرقون بالكتاب والسنة، كيف نعرف أن هذا الشخص صادق أم كاذب؟ ما علامات الساحر؟ ما علامات الساحر؟ سنتعرف على هذه العلامات بعد هذا الفاصل القصير، فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل، والذي كنا نتحدث قبله ما علامات الساحر؟ هذا السؤال طرحناه قبل الفاصل، ما علامات الساحر؟ كيف نعرف أن هذا الدجال أو ساحر؟ من علاماته طبعا درجة أن السحرة يستخدمون عبارات ويطلبون أشياء متشابهة حتى صارت علامة على هؤلاء السحرة. منها أولا يطلب اسم المريض أو اسم أمه، إذا طلب ذلك اعلم أنه ساحر دجال. ثانيا يطلب أثرا من أثار المريض كمنديل، ثياب، شعر، أظافر، إذا طلب ذلك هو دجال. ثالثا يطلب حيوانا بصفات وألوان معينة، يقول لك ائتني بديك أسود أو دجاجة سوداء مثلا، هذا دجال. رابعا يكتب طلاسم، كتابته عبارة عن طلاسم. خامسا قراءته أيضا طلاسم وعزائم ليست مفهومة. سادسا يعطيك حجابا كي تعلقه مثلا في صدرك أو تعلقه في البيت أو في السيارة. هذا الحجاب يحتوي على مربعات وحروف ورموز وأرقام، هذا دجال. سابعا يعطيك أوراق يقول لك احرقها وتبخر بها، هذا دجال. ثامنا يطلب منك أحيانا ألا تمس الماء مدة معينة، دجال. تاسعا يعطيك ورقة قد كتب فيها بعض هذه الطلاسم، ويعطيك هذه الورقة مع طبق من الخزف الأبيض ويقول لك يعني ذوب هذه الورقة في هذا الطبق من الخزف الأبيض، ويأمرك بشرب هذا الماء، هذا أيضا دجل وشعوذة. عاشرا وأخيرا من علامات الساحر أنه يعطيك أشياء تدفنها في الأرض، هذه بعض علامات الساحر. طب لو سأل سائل فقال من كان به سحر هل يجوز له أن يذهب إلى ساحر ليزيل السحر عنه؟ الجواب، أفتت اللجنة الدائمة أن هذا حرام ولا يجوز. للأسف الشديد بعض المسلمين يذهبون إلى الكنيسة وإلى قساوسة يطلبون الشفاء والعلاج، وهذه مصيبة، هذا خلل عقدي. لقد روى أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان، وفي الأدوية الطبيعية والشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي ونهى عن التداوي بالمحرم، فقال عليه الصلاة والسلام فتداووا ولا تتداووا بحرام. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. طب قد يسأل سائل آخر فيقول ما حقيقة المس؟ وهل يدخل الجني حقا داخل الإنسي؟ الجواب، مس الجن للإنسان أمر واقع، ولا عجب أن يتمكن جني من إنسان وأن يصيبه بأذى، لا عجب في ذلك. وعلى المصاب أن يحصن نفسه بالقرآن والتعوذات الشرعية والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كقراءة الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين إلى آخر الأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، ولعلنا ذكرنا بعضا منها في الحلقة الماضية في حلقة السحر في حلقة الحسد. فحصن نفسك مع الأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن، كل ذلك مع تحصينك واعتقادك أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملك هذا الساحر أن ينفع نفسه، لو استطاع أن ينفع نفسه ما أخذ منك مالا، نعم لحول هذا التراب لأموال، لحول الرمال إلى أموال، ولكن هو يعيش في المزابل، يعيش في الخرابات، في أماكن الذبالات، نسأل الله العافية. فهل يدخل الجني حقا داخل الإنسي؟ نعم، وهذا ثابت بالكتاب والسنة. طب لو سأل سائل فقال هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، سحر النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في السنة. سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، والحديث في الصحيحين. ولقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قد أنكر ذلك طائفة من الناس وقالوا لا يجوز هذا عليه الصلاة والسلام، وظنوه نقصا وعيبا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو من جنس ما يعتريه صلى الله عليه وسلم من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به صلى الله عليه وسلم كإصابته بالسم لا فرق بينهما. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن كان لا يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن عليه الصلاة والسلام، وذلك أشد ما يكون من السحر. وقال القاضي عياض رحمه الله وسحر النبي صلى الله عليه وسلم مرض من الأمراض أصابه به، وعلة من العلل كباقي الأمراض. هذا وقد تأثر موسى عليه السلام بما فعله السحرة، وهذا نبي من الأنبياء، قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وهذا موسى عليه السلام كليم الله تأثر بما فعله السحرة، وليس ذلك طعنا في نبوته أو في عصمة الله سبحانه وتعالى له فيما يخص رسالته ودعوته، كلا. فالخلاصة سحر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه من الوجوه، فإن هذا جائز على الأنبياء، فهم بشر عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، لا نقص في ذلك ولا عيب بوجه من الوجوه، فهو مرض من الأمراض كالإغماء. فلقد أغمي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مرضه، يبقى السحرة نعم، وهذا متعلق بأمور الدنيا لا يتعلق بأمور التشريع كما بين غير واحد من أهل العلم. طب هنا قد يسأل سائل فيقول ما الحصون التي يتحصن بها ضد السحر؟ كيف نحصن أنفسنا من السحر؟ الجواب أولا القيام بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات والتوبة من جميع السيئات، هذا أولا، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ثانيا الإكثار من قراءة القرآن، أن تجعل لك وردا يوميا من كتاب الله عز وجل. ثالثا أن تأكل 7 تمرات من التمر صباحا، أن تتصبح كل يوم 7 تمرات. طب ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اصطبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، سم ولا إيه؟ سحر. والأكمل أن يكون من تمر المدينة مما بين الحرتين، كما في رواية مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح، يعني من تمر المدينة. ولقد ذكر بعض العلماء أن ذلك يرجى لمن أكل 7 تمرات مطلقا ولو كان من غير تمر المدينة، حتى ولو كان من غير تمر المدينة نعم، المهم أن تتصبح كل يوم 7 تمرات كما حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم. طب هذا ما يتقى به السحر قبل وقوعه، قبل أن يقع. طب ما علاج السحر بعد وقوعه؟ هو وقع، ما العلاج؟ قال العلماء: أولا استخراجه وإبطاله إذا علم مكانه بالطرق المباحة شرعا، كما قال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال تعالى أيضا: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ولقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال له: يا محمد اشتكيت؟ عليه الصلاة والسلام قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وفي رواية: بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر كل ذي عين. وهذه الرقى والتعوذات يعالج بها من السحر والعين ومس الجان وغير ذلك، فهي رقى جامعة نافعة بإذن الله تعالى. قال الخطابي رحمه الله: إذا كانت الرقية بالقرآن أو بأسماء الله تعالى فهي مباحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يبقى علاج السحر بعد وقوع: أولا استخراجه وإبطاله إذا علم مكانه بالطرق المباحة شرعا. ثانيا قال العلماء: استفراغه بالحجامة في المحل أو العضو الذي علم مكانه فيه إذا أمكن، استفراغه بالحجامة إذا في المحل أو العضو الذي علم أنه في هذا المكان من الجسم، طبعا إذا أمكن، إن لم يمكن ذلك فما ذكرته فيه كفاية والحمد لله. ثالثا الأدوية الطبيعية، في الأدوية الطبيعية ما فيه كفاية. الأدوية الطبيعية دل عليها القرآن والسنة. الأدوية الطبيعية كالأعشاب ونحوها إن نفعت، وطبعا هذه مبنية على التجربة، هذه الأدوية الطبيعية كالأعشاب وغيرها مبنية على التجربة، إن نفعت لا بأس بها، لا بأس بأي شيء ينفع ما لم يكن حراما، ما لم يكن شركا، ما لم يكن شيئا ليس من دين الله عز وجل، فيه خلل عقدي مثلا، فهذا في هذه الحال نقول هذا حرام. فهذه الأعشاب مبنية على التجربة، إن نفعت لا بأس بها، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يعني مثلا جرب بعض الناس، وطبعا أنا ليس لي في قضية العلاج تماما، ولكن أنا أنقل كلاما لأهل العلم حفظهم الله تعالى. لقد جرب بعض الأفاضل هذه التجربة مثلا، يقول هذا المسحور عليه أن يأتي بإناء صغير فيه ماء ويضع فيه قليلا من المسك وماء الورد ويقرأ عليه بالفاتحة وآية الكرسي وآخر آيتين من البقرة، ويقرأ أيضا سورة الرحمن والواقعة والصافات، ويقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، ويقرأ المعوذتين 3 مرات، ثم بعد ذلك يغتسل بهذا الماء 3 مرات في 3 أيام، يغتسل 3 مرات على 3 أيام. طبعا سيضيف ماء على هذا الماء المقروء عليه. في اليوم الرابع يأتي بماء من آبار شتى، يعني ماء من هذا البئر، ماء من هذا البئر، يعني لو أتيت بمياه معدنية مختلفة من بئر كذا وبئر كذا، يعني من آبار شتى، وبعد أن أتيت بهذا الماء في اليوم الرابع من آبار شتى قرأت عليه بنفس هذه الآيات التي قلناها، الفاتحة وقل هو الله أحد 3 المعوذتين 3، تقرأ سورة الرحمن 1 والصفات والواقعة، وتقرأ آية الكرسي وآخر آيتين من البقرة، وتغتسل 1 في اليوم الرابع بهذه المياه التي من آبار شتى. بعد ذلك تأتي بكيلو عسل وتضيف عليه ملعقة من حبة البركة من الحبة السوداء، وتخلط هذه الحبة بهذا العسل، وتأخذ ملعقة واحدة كل يوم في الصباح قبل الإفطار بحوالي مثلا 1/2 ساعة، تأخذ ملعقة من هذا العسل. فلقد جرب بعض الأفاضل هذه يعني التركيبة، وطبعا وتقرأ على هذا العسل بعد أن وضعت عليه مسحوق الحبة حبة البركة، تقرأ عليه بنفس الآيات التي ذكرناها والسور، ثم تأخذ هذه الملعقة. جربها البعض وكان لها أثر طيب بفضل الله تعالى، فلا بأس بذلك ما لم يكن ثم مخالفة شرعية، والله تعالى أعلى وأعلم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذه الحلقة، وأن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال. لا تنسوا متابعة صفحتي الرسمية، الصفحة الرسمية على الفيسبوك للشيخ محمد بسيوني. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبهم.